أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في حجية الظهور. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: والدليل على حجية الظهور يتكون من مقدمتين. طبعا حجية الظهور قلنا هنا على مستوى الدلالة التصديقية والتصورية، يعني ماذا يريد المتكلم؟ ظهور حال المتكلم في أنه يريد أقرب المعاني إلى اللفظ. فهذا ما هو الدليل على حجية الظهور؟ الدليل يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وآله وأصحاب الأئمة كانت عليهم السلام، كانت سيرتهم قائمة على العمل بظواهر الكتاب والسنة واتخاذ الظهور أساسا لفهمهما أو لفهمها. ظواهر، يرجع للظواهر كما هو واضح تاريخيا من عملهم وديدنهم. إذن الصحابة النبي صلى الله عليه وآله وأصحاب الأئمة عليهم السلام حينما يسمعون الآية، يسمعون الرواية، يأخذون بهذا الظاهر القرآني أو الروائي ويعملون على أساس هذا الظاهر، مو فقط أنه مدلول تصوري، لا، العمل يكون على أساس ما يريده المعصوم عليه السلام، فيحولون هذا المدلول التصديقي المراد إلى عمل. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن هذه السيرة على مرأى ومسمع من المعصومين عليهم السلام ولم يعترضوا عليها بشيء. لو كان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام عندهم اعتراض على العمل بظواهر الكتاب والسنة، المفروض أن يقولوا لأصحابهم: لا تعملوا بظواهر الكتاب والسنة. لكن ما منعهم؟ نعم، فما منعوهم؟ لأنهم لو منعوا الصحابة والأصحاب من العمل بظواهر الكتاب والسنة سوف يتوجهون بالسؤال: إذن ماذا نفعل؟ كيف نفهم؟ ولو قالوا ولو أنهم كانوا قد اعترضوا بشيء المعصومين عليهم السلام لوصلت إلينا رواية، روايتين، ثلاثة على الأقل، أو وصل إلينا أن الصحابة والأصحاب سألوا المعصوم: إذن كيف نفهم؟ الآن كمعصوم أنت قلت الآن رواية، نحن نريد أن نعمل بهذه الرواية، نعمل على أساس هذا الظهور العرفي، نعمل بظواهر الكتاب والسنة، فنعلم أن مرادك أيها المعصوم أنك تريد، نفهم أول المدلول التصوري وننتقل من المدلول التصوري إلى المدلول التصديقي الأول ثم إلى المدلول التصديقي الثاني، ونأخذ بهذا الظهور العرفي، الطريقة العرفية في التفاهم بين الناس. فالإمام عليه السلام لم يعترض على هذه الطريقة، يعني الطريقة العرفية في فهم الألفاظ بين المتكلمين يعتمدون على الظهور، وهذا يدل على صحتها شرعا، وإلا لردعوا عنها. يعني لو أنه من ناحية شرعية المعصوم عليه السلام لم يقبل هذه الطريقة العرفية في التفاهم، المفروض أنه يردع، وإلا لردعوا عنها. وطالما أنهم لم يردعوا عنها فمعنى ذلك أنهم رضوا بهذه الطريقة، معنى ذلك أنهم قد أمضوا هذا التفاهم العرفي بين الناس، وبذلك يثبت إمضاء الشارع للسيرة القائمة على العمل بالظهور، وهو معنى حجية الظهور شرعا. فعندي حجية الظهور أنه مراد المتكلم يعرف عن طريق المدلول التصوري، طبعا بدون القرينة، مع القرينة ممكن توسع وتضيق ومجاز. وعندنا الدليل الشرعي، الدليل المكون من مقدمتين: عمل الصحابة وأصحاب الأئمة، عمل الصحابة والأصحاب بالعمل بظواهر الكتاب العمل بظواهر عمل الصحابة والأصحاب بظواهر الكتاب والسنة وعدم اعتراض المعصوم على هذه الطريقة في فهم ظواهر الكتاب والسنة، وعدم الاعتراض معناه الموافقة والإمضاء. حتى لما يقول ألم تسمع، هذا شو رح يفهم الآية بالظهور؟ رح يفهم قاعد يبين له المعنى أم عن طريق الظهور الآن؟ أي شيء كان السؤال
الشيخ وعلي أنه مثلا حين أنا فاهم فتوى معين فلما هي أنا أتل سمع الشيخ يقول الشيخ مثلا الموضوع جديد، فأنت الحين الشيخ ترد عليه يقول ما سمعت أو ما قرأت القرآن يقول بعكس الشيء، هذا
هي
كل
آية
تنقل الكلام.
نعم، أنت سؤالك الآن أنا فهمت بالظهور وجاوبت على أساس الظهور أي شيء كان الكلام. أنت الآن قاعد تصحح لي المعنى، هل أنه تصحيح المعنى هو كان فاهم شيء غلط؟
نعم،
يعني الظهور اللي عنده ظهور عنده غلط صاير، فالإمام عليه السلام يصحح له بأن مو هذا المطلوب، مو هذا الظهور. لا مو ضال، أنا هو كل التفاهم ككل الآن بين السؤال والجواب كله على أساس الظهور، فعاملين بالظهور هما. فالآن هو تصحيح للمعاني، مثل الآن نفض مصطلح أنت تشرحه بشكل غلط، أقول لك شرحك غلط، أنه المفروض هذا المعنى للمصطلح. إذا ما نشغل هذا بالظهور، حتى التفاهم كل الكلام بيننا على أساس الظهور. لا شو
أنا أختلف بين الظهور،
لا لما يقول هذا الظهور هو هذا قاعد يبين المعنى، يعني أنه نفض الآن الصلاة الظهور شنو راح يصير عند المتكلم؟ الدعاء، المعنى اللغوي. الإمام عليه السلام يبين أن معنى الصلاة بالمعنى الشرعي الاصطلاحي أنه الحركات والأقوال، هذا بيان المعنى الشرعي للكلمة مو المعنى اللفظي اللغوي. فالإمام عليه السلام راح يبين له أن المراد هو هذا، باعتبار أن المتكلم قد يفهم مراد ثاني، قد يفهم مراد غلط، يعني يكون عنده ظهور غلط ويبني عليه، فيكون عمل مو بظاهر الكتاب والسنة، عمل بظاهر آخر غير ظاهر الكتاب والسنة. يعني المفروض أنه يكون عنده ظهور نفس ما يريد المعصوم عليه السلام، صار عنده ظهور آخر وبنى على أساسه. يعني حينما نقول أنه ظهور حال المتكلم في إرادة أقرب المعاني إلى اللفظ، مو معنى أجنبي إلى اللفظ، ذاك السائل صار عنده معنى أجنبي مو معنى المعنى المراد. فالإمام عليه السلام رح يصلح له بأن ترى الظهور مو هذا، الظهور شيء آخر. فإذا عندي دليل متكون من مقدمتين، مو دليلين، هذا دليل مكون من مقدمتين. مقدمة الأولى العمل بظواهر الكتاب والسنة من قبل الصحابة والأصحاب، والثاني إمضاء المعصوم لمثل هذا العمل بالظواهر.
طبعا شيخ الجليل هم عندهم حجية الظهور بدون دليل، مثل ما احنا نثبت دليل حجية الظهور، لأنه هناك كان التعامل عندما أقوم بالأسفار، لكن أحنا الحين في الوقت هذا الذي نثبت حجية الظهور لازم نرجع حق الزمان
الماضي. حتى كان الظهور حجة طبعا بإمضاء المعصوم، يعني لابد أنه أي شيء يكون عندي في ظهور لأنه ظن، فيحتاج إلى إمضاء المعصوم. طبيعي أنه راح نرجع إلى ذاك الزمان مع وجود المعصوم، لكن المستقبل مع وجود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وراح يمضي بعض القضايا العرفية. الآن مع غيابه القضايا العرفية ما نقدر أنه نمضيها لعدم إمكان الوصول إليه عجل الله تعالى فرجه الشريف. تطبيقات حجية الظهور على الأدلة اللفظية. الآن بعد ما انتهينا من حجية الظهور، يعني ظهور حال المتكلم في إرادة أقرب المعاني إلى اللفظ، صار عندنا حجة بالدليلين. الآن نريد أن نستخدم حجية الظهور نطبقها على الروايات، على الآيات والروايات. فيقول: ونستعرض فيما يلي ثلاث حالات لتطبيق قاعدة حجية الظهور. الحالة الأولى أن يكون لللفظ في الدليل معنى وحيد في اللغة حسب الوضع. يعني الحالة الأولى اللفظ نص في المعنى، اللفظ نص في المعنى يعني له معنى واحد. فأن يكون لللفظ في الدليل معنى وحيد في اللغة ولا يصلح للدلالة على معنى آخر في النظام اللغوي والعرفي العام. فأدخل العرفي هنا لأنه شامل على أي حال. والقاعدة العامة تحتم في هذه الحالة أن يحمل اللفظ على معناه الوحيد، ويقال إن المتكلم أراد ذاك المعنى الوحيد. لماذا؟ لأن المتكلم يريد باللفظ دائما المعنى المحدد له في النظام اللغوي العام. تقدر تقول لأن ظاهر حال المتكلم يدل على أنه يريد باللفظ دائما المعنى المحدد، لأن ظاهر حال المتكلم يدل على أنه يريد باللفظ دائما هذا المعنى المحدد الوحيد. ويعتبر الدليل في مثل هذه الحالة صريحا في معناه ونصا في معناه، ونصا عطف تفسيري للصريح، الصريح والنص بنفس المعنى. فالحالة الأولى اللفظ نص وصريح في المعنى، النص الصريح مترادفات بنفس المعنى. مثلا الآية الكريمة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. شنو تفهم من كلمة حرمت؟ معنى واحد يعني حرام، مو يعني كراهية، يعني لا يجوز يعني حرام. فإذا المحرم الميتة يعني أكل الميتة أو شرب الدم أو أكل لحم الخنزير، وهذا نص في الحرمة، بل ما فيك احتمالات ثانية. فكلمة حرمت نص في معنى الحرمة، هذا مثال النص. الثانية، الحالة الثانية، اللفظ له معاني موضوعة متعددة، يعني مشترك لفظي، اللفظ المشترك. الحالة الثانية اللفظ المشترك، أن يكون لللفظ معاني متعددة متكافئة في علاقتها باللفظ بموجب النظام اللغوي العام من قبيل اللفظ المشترك. المشترك يعني اللفظ المشترك، مثل لفظ العين دالة على الباصرة والجارية والنابعة، وأيضا على الذهب، عين الذهب وعين الفضة، عدة معاني اللي ذكرها في منطق الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه. وفي هذه الحالة لا يمكن تعيين المراد من اللفظ على أساس تلك القاعدة، إذ لا يوجد معنى أقرب إلى اللفظ من ناحية لغوية لتطبق القاعدة عليه، ويكون الدليل في هذه الحالة مجملا، وهذا الإجمال ناتج من الوضع. الضيف والعبارة أحتاجها بعدين. وهذا الإجمال ناتج من الوضع، راح أبين فمثلا حينما تقول رأيت عينا ما تدري أنه يريد العين الباصرة لو النابعة، لو عين الذهب، لو عين الفضة، لو العيون الثانية تنطبق عليها من ناحية اللغة والوضع. فإذا الإجمال في مقابل التفصيل ما تقدر أنه تحدد، أو في مقابل التعيين، يعني تحتمل كل المعاني ولا يمكن تحديد المعنى المراد، لأن ما عندك قرينة معينة. مع وجود القرينة المعينة سوف تأتي إلى المعنى المراد، ولكن مع عدم وجود القرينة المعينة ظل تحتمل كل الاحتمالات. فنقول بأن الكلام مجمل، يعني لا يمكن تحديد المعنى المراد، فالإجمال هنا في مقابل التعيين، تعيين المعنى المراد.
يعني
شاهد
رأيت عينا
ماذا بصرا ماذا بصرا وين القرينة؟ رأيت بعيني الرؤية تعني عين باصرة، شربت من العين، الشرب قرينة على أنك النابع، ما تقدر تحدد، كلام مجمل يعني ما يمكن تحديد المعنى المراد، لأن مشترك لفظي، والمشترك اللفظي يحتاج إلى القرينة المعينة. ما تسمي نص، نص يعني معنى واحد. النص اللي في الحالة الأولى نقول نص يعني معين في معنى واحد. النص أيضا يستعمل النص القرآني، النص الروائي، قول الكلام قول الألفاظ بعد أحسن حتى لا نشتبه بالمعاني. فإذا هذا الإجمال من وين ناتج؟ من الوضع، لأن الوضع جعل عدة معاني لللفظ. فهذا الإجمال حينما أسمع كلمة رأيت عينا ما تدري ما هو المعنى المراد. المعنى المراد من المتكلم في اللغة معين، هو عدة معاني، لكن كلامنا احنا في المدلول التصديقي، في المدلول التصديقي ما اقدر اعين ان المتكلم ماذا يريد، هل يريد المعنى الاول او المعنى الثاني او المعنى الثالث او المعنى الرابع. وهذا من وين نتج هذا الاجمال؟ من الوضع، لانه جعل عده معاني ولا يمكن لي انا كسامع الان ان احدد المعنى المراد للمتكلم، وهذا الاجمال ناتج من الوضع. في هذه الحالة نفرض أن الفقيه يأتي إلى مثل هذا الدليل المجمل، ماذا يفعل؟ إذا عند قرينة رح يعين المعنى المراد. مع عدم وجود القرينة، إذا كان يمكن أن يكون للكلام لهذا اللفظ قدر مشترك بين جميع المعاني، نفرض أنه أكو شيء مشترك جامع مشترك بين كل المعاني، راح ياخذ القدر المشترك. اذا لا يوجد فهذا الدليل ما يقدر يعمل به، لانه ما ممكن انه يفتي على اساس المعنى الاول ولا يفتي على المعنى الثاني ولا الثالث ولا الرابع، يتوقف دليل موجود لكن لا يمكن فهم مراد المعصوم عليه السلام. فاذا اذا لا يمكن، لا يمكن العمل بهذه الروايه. إذا كان يوجد جامع مشترك بين المعاني، رح آخذ بالجامع المشترك، الفقيه رح يفتي على أساس الجامع المشترك مع وجوده، مع عدم وجوده بعد الرواية لا يعمل بها، أنه لا يمكن تحديد المعنى المراد. طبعا من نفس الرواية، من رواية ثانية، من قرينة خارجة، قرينة خارجية، قرينة داخلية، بأي قرينة، احنا نفترض أنه لا توجد أي قرينة يمكن تحديد المعنى المراد، فلا يمكن العمل بهذه الرواية إلا إذا وجد قدر مشترك وجامع مشترك بين المعاني. في هذه الحالة يمكن أن للفقيه أن يفتي على أساس الجامع المشترك. الحالة الثالثة لللفظ معنى حقيقي ومعنى مجازي. إذا كانت الحالة الأولى اللفظ نص في المعنى، في الحالة الثانية اللفظ له عدة معاني حقيقية، معاني موضوع لها، وفي الحالة الثالثة عندي لفظ له معنى حقيقي ومعنى مجازي. الثالثة أن يكون لللفظ معاني متعددة في اللغة، وأحدها أقرب إلى اللفظ لغويا من سائر معانيه. حالة الثالثة قلنا، مو الثانية، ثالثة، كلامنا بالثالثة. مثاله إذن عندي معنى أقرب، المعنى الحقيقي أقرب من المعنى المجازي. مثاله كلمة البحر، حينما نقول اذهب إلى البحر واستمع إلى حديثه، فكلمة البحر التي لها معنى حقيقي قريب وهو البحر من الماء، ومعنى مجازي بعيد وهو البحر من العلم. فإذا قال الآمر اذهب إلى البحر في كل يوم، وأردنا أن نعرف ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر من هذين المعنيين، بحر الماء أو بحر العلم، يجب علينا أن ندرس السياق الذي جاءت فيه كلمة البحر. ونريد بالسياق، يعني ما معنى السياق؟ كل ما يكشف اللفظ الذي نريد، كل ما يكشف اللفظ الذي نريد فهمه من دوال أخرى. يكشف اللفظ، مو يكشف اللفظ، لأن هدفنا كشف معنى اللفظ. فإذا رح ننظر إلى سياق الجملة حتى يمكن لنا أن نكتشف معنى هذا اللفظ من دوال أخرى، سواء كانت هذه الدوال الأخرى لفظية يعني القرائن، دوال الأخرى يعني القرائن، كالكلمات التي تشكل مع اللفظ الذي نريد فهمه كلاما واحدا مترابطا. فحينما يقال اذهب إلى البحر وانظر إلى أمواجه، يكون البحر من الماء. حينما نقول اذهب إلى البحر واستمع إلى حديثه، يكون البحر من العلم. فالقرينة الحديث، البحر لا يتحدث لا يتكلم، وإنما العالم يتكلم، فنفهم أنه يريد المعنى المجازي من العلم. هذه الآن عندي قرائن لفظية مقالية أو قرائن حالية مقامية، مو باللفظ. عن واحد واقف على البحر يقول لك اذهب واستمع إلى البحر، حاله يدل على أنه يتكلم عن هذا البحر الموجود ويشير بيده اذهب إلى البحر، ما تكلم وبالإشارة، فتفهم أنه يريد البحر من الماء. أو هناك ظروف وملابسات، كالظروف والملابسات التي تحيط بالكلام وتكون ذات دلالة في الموضوع، أنه واقف على البحر يقول لك روح استمع إلى البحر، إذن معنى ذلك أنه، أو سابقا كان يتكلم عن البحر وبعد ساعة قال لنذهب إلى البحر، أنت تفهم أنه يريد البحر من الماء. أو أنه كان يتكلم عن عالم من العلماء ثم بعد قليل قال لنذهب إلى البحر، فعند القرينة السابقة أنه يريد بحر العلم. فإن لم نجد في سائر الكلمات التي وردت في السياق ما يدل على خلاف المعنى الظاهر، يعني ما عندي قرينة صارفة، على خلاف المعنى الظاهر من كلمة البحر، كان لزاما علينا أن نفسر كلمة البحر على أساس المعنى اللغوي الأقرب تطبيقا للقاعدة العامة القائلة بحجية الظهور، وأنه يريد هذا المعنى الأقرب، وظهور حال المتكلم في إرادة المعنى الأقرب حجة بالدليلين السابقين، وحجة يعني أنه يتخذ أساسا للعمل به ولتفسير هذا الدليل اللفظي. أو الظروف، يعني مو بس مقالية، مو الألفاظ مقامية، حتى المقامية تعتبر قرينة. وقد نجد في سائر
آيات القرآنية النصوص الروحية ممكن أعرف مقام الحال في تفسير الآيات أسباب
النزول ممكن يساعد في فهم الآية.
يساعد.
نعم طبعا يساعد. وقد نجد في سائر أجزاء الكلام ما لا يتفق مع ظهور كلمة البحر عن يعني المعنى الحقيقي. ومثاله أن يقول الآمر اذهب إلى البحر في كل يوم واستمع إلى حديثه باهتمام، فإن الاستماع إلى حديث البحر لا يتفق مع المعنى اللغوي الأقرب إلى كلمة البحر يعني البحر من الماء، وإنما يناسب العالم الذي يشابه البحر لغزارة علمه. وفي هذه الحالة نجد أنفسنا نتساءل ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر؟ هل أراد بها البحر من العلم بدليل أنه أمرنا بالاستماع إلى حديثه، فالاستماع إلى حديثه القرين الصارف؟ أو أراد بها البحر من الماء ولم يقصد بالحديث هنا المعنى الحقيقي، بل أراد به الإصغاء إلى صوت أمواج البحر، يعني استمع إلى حديث البحر يعني أمواج البحر، فيكون الحديث في المعنى المجازي والبحر في المعنى الحقيقي. إذن البحر إما يكون في المعنى المجازي والقرينة هو الحديث، وإما البحر في المعنى الحقيقي والحديث هو المعنى المجازي، فاستعمل الحديث في المعنى المجازي بمعنى الأمواج، صوت الأمواج.
ولم يقصد بالحديث
ولا المعنى الحقيقي
بل أراد به الإصغاء إلى صوت أمواج البحر.
ممكن؟ ليش؟
مثل ما
قلنا الآن لو قلت لك استمع إلى حديث الأمواج.
يعني خاصة يعني أعطيت لكن لا يقول اذهب إلى البحر واستمع إلى حديث. المثال هي أن الحديث هو شنو أصوات الأمواج. على ما يتكلم حديث واحد
يذهب إلى البحر ويستمع إلى حديث،
يأخذ البحر بمعنى الحقيقي
والحديث
بمعنى الحقيقي
يوصلنا
على الأمواج.
سوف تشبيه أصلاً. لا تطبق على نفس المثال. الآن نفترض عندك احتمال أن البحر يكون مستعمل في المعنى الحقيقي والحديث يكون لمعنى مجازي، والاحتمال الثاني أن بحر العلم والحديث يعني حديث العالم. عندنا احتمالين لو ما عندنا احتمالين؟
احتمال.
قاعد نتكلم عن الاحتمالات مو أنه الآن بالضبط مراد المتكلم ما هو. عندنا احتمالين في مراد المتكلم، والاحتمالين واردين مو أنه عندي احتمال واحد. الاحتمالين واردين مو احتمال واحد عندي. وهكذا نظل مترددين بين كلمة البحر وظهورها اللغوي من ناحية، وكلمة الحديث وظهورها اللغوي من ناحية أخرى. ومعنى هذا أننا نتردد بين صورتين على نحو الاحتمال، إحداهما صورة الذهاب إلى بحر من الماء المتموج والاستماع إلى صوت موجه، وهذه الصورة هي التي توحي بها كلمة البحر إذا أخذنا البحر بالمعنى الحقيقي يعني بحر الماء. والصورة الأخرى صورة الذهاب إلى عالم غزير العلم والاستماع إلى كلامه، وهذه الصورة هي التي توحي بها كلمة الحديث إذا أخذنا الحديث بالمعنى الحقيقي فيكون البحر بالمعنى المجازي. فإذا البحر بالمعنى الحقيقي رح يصير الحديث بالمعنى المجازي، أو العكس، البحر بالمعنى المجازي والحديث بالمعنى الحقيقي. وفي هذا المجال يجب أن نلاحظ السياق جميعا ككل، ونرى أي هاتين الصورتين أقرب إليه في النظام اللغوي العام، أي إن هذا السياق إذا ألقي على ذهن شخص يعيش اللغة ونظامها بصورة صحيحة، هل سوف تسبق إلى ذهنه الصورة الأولى أو الصورة الثانية؟ فالآن المستمع الآن نقول له اذهب إلى البحر واستمع إلى حديثه، شو الصورة التي تأتي إلى ذهنه؟ يكون هذا المعنى المراد لمن عنده اطلاع على اللغة وعلى كيفية استعمال الألفاظ في اللغة. هل سوف تسبق إلى ذهنه الصورة الأولى أو الصورة الثانية؟ فإن عرفنا أن إحدى الصورتين أقرب إلى السياق بموجب النظام اللغوي العام، ولنفرضها الصورة الثانية، ولنفرضها الصورة الأولى. لا، ما قاعد نناقش على المثال، عندي احتمالين، افرض أن الصورة الثانية هي الأسبق انسباقا، عفوا الأسرع انسباقا، أو افرض الصورة الثانية، يكون نفس التطبيق للمورد، تكون للسياق ككل ظهور في الصورة الثانية، ولنفرضها الصورة الأولى تكون للسياق ككل ظهور في الصورة الأولى، ووجب أن نفسر الكلام على أساس تلك الصورة الظاهرة سواء كانت الأولى أو الثانية، ما يفرق لأنه تطبيق الآن. والنقاش مو في المثال، أنا عندي احتمالين في أي مثال من الأمثلة، فهنا نرى بأنه نلقي هذه الجملة على من له اطلاع باستعمالات اللغة، نقول ما هو الأسرع انسباقا، فتكون هذه الصورة هي المرادة للمتكلم. ويطلق على كلمة الحديث في هذا المثال اسم القرينة، لأنها هي التي دلت على الصورة الكاملة للسياق وأبطلت مفعول كلمة البحر وظهورها التصوري. فمن خلال الحديث نفهم أن البحر لا يراد منه المدلول التصوري وهو البحر من الماء، وإنما يراد البحر من العلم بقرينة الحديث. وأما إذا كانت الصورتان متكافئتين في علاقتهما بالسياق فهذا يعني أن الكلام أصبح مجملا، والإجمال هنا غير ناتج من الوضع، لأن بالوضع عندك المعنى الموضوع له اللي راح يصير معنى حقيقي، المعنى المجازي مو موضوع له. الآن أنت بين احتمالين، أنه يريد المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي، هذا الإجمال مو ناتج من الوضع، وإنما لعدم القدرة على تحديد مراد المتكلم أنه يريد المعنى المجازي أو يريد المعنى الحقيقي. فهنا الإجمال ناتج من غير الوضع. فإذا عندي رواية لا نعلم أن المعصوم عليه السلام يريد المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي، يكون الإجمال عندي موجود إجمال ما أقدر أحدد. يعني الفقيه ما يستطيع أن يفتي لا على المعنى الحقيقي ولا على المعنى المجازي. نسأل أنه هل يوجد قاسم مشترك، جامع مشترك، قدر مشترك بين المعنيين، المعنى الحقيقي والمجازي؟ إذا كان يوجد رح يفتي على أساس الجامع المشترك، إذا لا يوجد ما يقدر يعمل بهذه الرواية لأن الرواية مجملة. السؤال على الظهور. إذا كان على الظهور خلاص نأخذ أنه هاي قرينة راح تصير. الآن نرفض أنه واحد قال اذهب إلى البحر في كل يوم واستمع إلى حديثي باهتمام، بعد ساعة يقول لك أنا أقصد البحر من الماء، حدد المعنى. فإذا يحدد المعنى المراد، أو يقول أقصد العالم أيضا حدد المعنى المراد. فإذا قد تكون كلمات الأئمة عليهم السلام تفسر بعضها بعض، توضح المعنى المراد، مثل ما هو موجود في كتاب معاني الأخبار للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه. فإذن ترجع إلى كتاب معاني الأخبار حتى تعرف مراد المعصوم عليه السلام من استعماله لبعض الألفاظ. قد انت يأتي إلى ذهنك المعنى اللغوي المعصوم عليه السلام يريد معنى ثاني مو هذا المعنى، فيعطيك المعنى يقول أن هذا هو المعنى المراد من هذا اللفظ، فيكون هذه قرينة أنه يريد هذا المعنى. تفضلوا.
المثل هو مفهوم دون وصفية، الوصفية تأتي لها وصفية أو الحالية تدخل معها،
كل ما يكون وصف حتى الحال وصف. نعم، أي شيء يكون بالوصف بالمعنى العام مو خصوص النعت. نفس الشيء أيضا وصف. نعم وصف. تفضلوا سؤالكم. نعم. يعني وضحت الإجابة؟ كان عندك سؤال؟
هو ممكن سؤال على مثل بشار الأئمة لما الصحابة قالوا لما يسألون أن السؤال يشجعهم على آية معينة.
نعم.
فكان هذا دليل على أن الظهور حجة.
نعم.
يشجعهم على
آية. على الظهور على المعنى المراد. نعم. أحيانا يصير اشتباه عند السامع، فالإمام عليه السلام من يأتي بالآية يبين لك ترى هذا المعنى المراد شرعي. قد نفرض المعنى اللغوي يكون مختلف. يبين لك الآن لما أنا أقول هذا الكلام ما أقصد المعنى اللغوي، أريد هذا المعنى، فيبين المعنى المراد. وقد يكون ما في ظهور على أساس اللغة، فيصير عندنا ظهور شرعي موجود، ظهور متشرعي، مثل كلمة الصلاة الآن الظهور مو في الدعاء وإن كان معنى لغوي. الآن من أقول صلاة يعني هذه الصلاة المعهودة المخصوصة، فيصير عندي ظهور وينقلب هذا، ينقلب المجاز إلى حقيقة، فيصير لا ظهور لظهور الصلاة في الصلاة المخصوصة ويصير معنى حقيقي. ما إن كان معنى حقيقي قد يكون شرعي قد يصير متشرعي، المهم يصير معنى حقيقي، فيصير له وضع جديد. هذا الوضع الجديد أيضا إدارة الكتب اللغوية قد يكتبون أنه الصلاة بمعنى الدعاء وأيضا بمعنى الحركات المخصوصة الصلاة المخصوصة، أيضا دخل ضمن الوضع ويجعلونه أيضا في الكتاب اللغوي. قلت أنه إذا أكو قدر مشترك يرجع للقدر المشترك، إذا ما يوجد قدر مشترك بين المعاني الرواية ما يقدر يعمل فيها. نعم، حجية الظهور. القائلة بحجية الظهور ما عندي ظهور، في معنى واحد، احتمال المعنى الحقيقي واحتمال المعنى المجازي، إذا يوجد جامع مشترك أخذ المشترك، لا يوجد يعني معنيين متباينين مثل البحر من الماء البحر من العلم، ما تقدر تجمع بينهم ضمن جامع مشترك، فالدليل يكون دليل مجمل، يعني ما أقدر أخذ بالدليل، ما أقدر أحمل بالدليل ولا أفتي على أساس الدليل. القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة. عرفنا أن كلمة الحديث في المثال السابق قد تكون قرينة في ذلك السياق وتسمى قرينة متصلة. لماذا؟ لأنها متصلة بكلمة البحر، يعني وردت في نفس الجملة متصلة بالكلمة الأولى، لأنها متصلة بكلمة البحر التي أبطلت مفعولها وداخل معها في سياق واحد في جملة واحدة، والكلمة التي يبطل مفعولها بسبب القرينة تسمى بذي القرينة، يعني صاحبة القرينة، يعني هنا يقصد في كلمة البحر القرينة الحديث، ذي القرينة أو ذو القرينة البحر يعني صاحبة القرينة، ما تأتي القرينة لإبطال مفعولها.
بالمثال السابق القرينة هو البحر.
لا، الآن مثال ثاني. ومن أمثلة القرينة المتصلة الاستثناء من العام، كما إذا قال الآمر أكرم كل فقير إلا الفساق، لما يقول أكرم كل فقير شامل للفاسق، وحينما يقول إلا الفساق رح يستثني من العموم، فإن كلمة كل ظاهرة في العموم لغة يعني بالوضع، وكلمة الفساق بدلالة إلا تتنافى مع العموم، وكلمة الفساق بدلالة إلا تتنافى مع العموم، لأنه نريد أن نستثني من العموم فيصير عندي تعارف. تقول مرة أكرم كل فقير، بعد ذلك تأتي باستثناء، معنى ذلك ما تبي كل الفقراء. وحين ندرس السياق ككل نرى أن الصورة التي تقتضيها هذه الكلمة يعني إلا الفساق أو الفساق بدلالة إلا أقرب إليه من صورة العموم التي تقتضيها كلمة كل، يعني راح أقدم إلا الفساق على كلمة كل. إلا الفساق مقدمة، لذلك حينما أقول أكرم كل فقير إلا الفساق، النتيجة أكرم الفقراء العدول، صار عندي نتيجة ثانية أصلا، لأنه قدمنا إلا الفساق على كلمة كل التي تفيد العموم. بل لا مجال للموازنة بينهما، ما عندي توازن بينهما، لا أنهما متساويين، لا أنهما متساويان، بل أحدهما مقدم على الآخر. إلا الفساق مقدم على كل، وبهذا تعتبر أداة الاستثناء قرينة على المعنى العام للسياق وأنه لا يريد العموم. فالقرينة المتصلة هي كل ما يتصل بكلمة أخرى فيبطل ظهورها ويوجه المعنى العام للسياق الوجهة التي تنسجم معه. هذا الهاء وين يرجع؟ مع السياق، مو مع الظهور، مع السياق. فسياق الجملة أنه عندي استثناء، فالاستثناء مقدم. وقد يتفق أن القرينة بهذا المعنى لا تجيء متصلة بالكلام، بل تكون منفصلة عنه، فتكون قرينة منفصلة، مثل المعصوم الأول يقول بشيء ثم المعصوم يأتي بكلام آخر، فالكلام الثاني قرينة منفصلة على الكلام عن الكلام الأول، لأنه أتى بعد 20 سنة، بعد 30 سنة، فالقرينة قرينة منفصلة. ومثاله أن يقول الآمر أكرم كل فقير، تفهم أنه إكرام كل الفقراء. ثم يقول في حديث آخر بعد ساعة، بعد شهر، بعد سنة، بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة، لا تكرم فساق الفقراء. فإذن عندك دليلين، الدليل الأول يقول أكرم كل فقير، الدليل الثاني يقول لا تكرم فساق الفقراء. فالدليل الثاني يقدم على الدليل الأول، فيكون معنى الجمع بين الدليلين يعني أكرم عدول الفقراء. فهذا النهي لو كان متصلا بالكلام الأول لاعتبر قرينة متصلة، ولكنه انفصل عنه في هذا المثال فتكون قرينة منفصلة. وفي هذا الضوء نفهم معنى القاعدة الأصولية القائلة إن ظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة، سواء كانت القرينة متصلة أم منفصلة. إذن القرينة دائما تكون مقدمة على صاحبة القرينة، القرينة كانت متصلة أو كانت منفصلة. القرينة مثل الحديث، إلا الحديث، إلا الفساق، أو الكلام الثاني لا تكرم فساق الفقراء، يكون مقدم على الكلام الأول اللي هو استمع اذهب إلى البحر والبحر صاحبة القرينة، أو كل أداة العموم في المثال الأول وفي المثال الثاني وفي المثال الثالث. فإذا نحصر عندي قاعدة أصولية أن ظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة، صار قاعدة القرينة مقدمة. فإذا عندي قرينة صارفة راح نقدمها على أنه نقدم على الظهور، ظهور اللفظ، ونجعله في المعنى المجازي لا في المعنى الحقيقي. فالبحر يكون بالمعنى المجازي لا بالمعنى الحقيقي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على